زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن شروط صلاة الجمعة، وذكرنا أن الشرط الأول هو فعلها في وقتها المحدد، وأن العلماء قد اتفقوا على أن آخر وقت لصلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، وأن الجمهور قد اتفقوا أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة الظهر. واختار بعض الحنابلة كابن قدامة رحمه الله جواز فعلها قبل الزوال بقليل في الساعة السادسة، ورجحه بعض العلماء المعاصرين. طبعا الساعة السادسة لأن الوقت من طلوع الشمس إلى صعود الإمام منبر يقسم إلى ستة أقسام، حتى نعرف من بكر في الساعة الأولى فله أجر الصدقة ببدنة، من بكر في الساعة الثانية له أجر الصدقة ببقرة، من بكر في الساعة الثالثة فله أجر الصدقة بكبش، وهكذا. طيب، الشرط الثاني لصحتها عرفنا أنها لابد أن تكون في قرية، يعني المكان الذي يقيم به أهله صيفا وشتاء ولا يرحلون عنه، سواء كانت بيوتهم مبنية من الحجر أو المدر والطين الخشب القش، مادة البناء لا تأثير لها في الحكم، لكن لابد أن تكون قرية بلد مدينة يستوطنها أهلها، فيها ناس مستوطنون ليس عمال أو ناس مؤقتين، مستوطنون لا يرحلون عنها. وبناء على ذلك أهل البادية الذين يحلون ويضعنون ويتنقلون طلبا للماء والكلاء والمرعى والصيف والشتاء، هؤلاء لا جمعة فيهم. فهكذا أهل البوادي والصحاري، وكذلك مثل موظفو الشركات الذين يعملون في الصحراء في أماكن التنقيب تكرير معامل الضخ ونحو ذلك، وأيضا الذين يذهبون في رحلات إلى البر حتى لو مكثوا هنالك شهرا، ولا تقام صلاة الجمعة في منى ولا في عرفات، ووقفة عرفات كانت يوم الجمعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بعرفة صلاة الجمعة، وإنما صلى ظهرا وعصرا جمعا وقصرا. وعرفنا أنه من كان داخل المدينة مستوطنا يلزمه الحضور للجمعة مهما كان بعيدا، لابد أن يحضر إلى صلاة الجمعة. وأما من كان خارج البلد فلا يلزمه الحضور إلا إذا سمع النداء، قدره بعضهم بالفرسخ وتقريبا 5 كيلومتر. وبناء عليه لو وجد مثلا طالب يدرس في الخارج في بلد ما فيها مساجد، ما فيها ناس يصلون الجمعة، لا تقام فيها الجمعة، هل يلزمه أن ينتقل إلى بلد أخرى أو يسافر من مدينة إلى مدينة لصلاة الجمعة؟ الجواب لا يلزمه. لكن لو كان في الأطراف والضواحي والبلد فيها جمعة، فإنه إذا كان يسمع النداء يعني على بعد فرسخ من مكان الجمعة يلزمه الحضور، وإلا فلا يلزمه لو كان خارج المدينة. يعني قد يوجد أحيانا ضاحية مجمع خارج المدينة، هذا بالنسبة لحكم حضوره. الشرط الثالث أن يتقدم خطبتان. إذن عرفنا أولا أن تكون في الوقت المحدد شرعا، اثنين أن تكون بقرية فيها أهلها المستوطنون، ثلاثة أن يتقدمها خطبتان. ولذلك قال العلماء لو صلوا بلا خطبة لا تصح الجمعة، وكذلك لو صلوا بخطبة واحدة عند الجمهور. وأبو حنيفة جعل الشرط خطبة واحدة والثانية سنة. الشرط الرابع العدد، فقيل لا تصح إلا ب40 وهو مذهب الشافعي وأحمد، وقيل 3 رجال سوى الإمام، وقيل 2 إمام ومأموم لأنها أقل الجماعة، وقيل 2 سوى الإمام يعني المجموع الكلي 3، 1 يخطب و2 يستمعان. واختار هذا القول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك المعاصرين الشيخ ابن باز بن عثيمين. الشرط الخامس على ما ذكره الشافعية والحنابلة عدم تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا لحاجة، فلو تعددت بلا حاجة عند بعض العلماء بعض المذاهب لا تصح. وكذلك فإن بعض العلماء قد اختار أنها تصح الثانية التي عملت بلا حاجة، يعني مثلا الجامع الأول استوعب فتحوا مسجدا آخر جامع بلا حق، فقال بعضهم تصح فيه والإثم على من أذن بإقامتها فيه ومن فتحه. واشترط الأحناف شرطا سادسا لصلاة الجمعة وهو إذن الولي، وقول الجمهور لإما أنه لا يشترط ولكن لابد من تنظيم الأمور حتى لا تفتح جوامع بلا حاجة. وهنالك الآن جهات رسمية هي التي تنظم إقامة الجمعة، يعني هذا المكان يحتاج إلى فتح جامع جديد أو لا يحتاج، الحي هذا يحتاج أو لا يحتاج، لابد من وجود جهة تقرر حتى ما تصبح فوضى. وكل واحد بنى مسجد يقول حطوا الجمعة عندي، هذاك يقول لا حطوها عندي، فلا بد من تنظيم هذه المسألة، لأن جمع الناس مقصد للشارع وعدم تفريقهم في صلاة الجمعة مقصد للشارع، وصلاة الجمعة لابد أن تكون لها هيبة. وفي القديم كانت البلد فيها جمعة واحدة، يأتي أهل البلد كلهم لصلاة الجمعة ويمشون، ومن بعيد ومن قريب يأتون، فكان لها هيبة أكثر من الآن. الآن أكثر الجمعات مفرقة، فرقة في الأحياء والمساجد. وكذلك فإن لخطبة الجمعة مكانة عظيمة، ذكر الشيخ السعدي رحمه الله بعض الأحاديث التي تتضمن جملة من أحكام خطبة الجمعة بعد قضية الشروط. وهنالك تنبيهات قبل أن نلج في موضوع خطبة الجمعة في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. من هذه التنبيهات أننا نجد أن الفقهاء قد اهتموا اهتماما بالغا بخطبة الجمعة وأولوا أحكامها وآدابها وعلاقتها بصلاة الجمعة، يعني علاقة الخطبة بالصلاة عناية عظيمة، وهذا لما لها من المكانة السامية والمنزلة الكبيرة في الإسلام، فهي واحد من وسائل نشر الدعوة إلى الله وشرح الدين لعامة الناس، فلا تختص بطبقة دون طبقة، فيأتي خطبة الجمعة العامي والعالم والمثقف والأمي والكبير والصغير، فهي للجميع فرصة لشرح الدين وعرض الدين والتذكير بالله تعالى واليوم الآخر وعظ الناس. ثانيا أن الشرع قد أمر بالسعي إليها وأوجب على الناس حضورها وشدد في عدم الحضور، وأن الذي يترك ثلاثة جمع يختم الله على قلبه ويطبع الله على قلبه، فلا ينفذ إليه خير ولا يرجى منه صلاح إذا ختم على قلبه إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. والشرع ألزم بالحضور وندب للتبكير والاغتسال والتطهر والتطيب ولبس أحسن الثياب وأمر بالإنصات، فأحضرهم لك يا أيها الخطيب جاهزين لما ستقوله. فماذا ستقول؟ فخطبة الجمعة مهمة، واضح جدا من تأكيد الشرع على ذلك في فضل التبكير والإلزام بالحضور والإلزام بالإنصات مع استكمال الآداب والتفرغ التام والنهي عن الحلق قبل الجمعة حتى ما يكون في أي شغل ولا في أي صارف يصرف عنها، وممنوع البيع والشراء تجارات، ولا بد أن توقف الأعمال من أجلها. إذن هذه مسألة في الشرع عظيمة، فماذا أعد لها؟ كذلك يعني ثالثا أو رابعا جعل هذه الخطبة أسبوعيا، يستمع المسلم في العام إلى أكثر من 50 خطبة، هذه فرصة عظيمة لمعرفة هذا الدين وأحكامه وآدابه، وكذلك التذكير بعظمة الله وحق الرب عز وجل على عباده وما جعله بينهم من الحقوق، والتذكير بيوم المعاد. وأيضا فإن هذه الخطبة لا يستغنى عنها بغيرها، فمهما حصل من التقنيات الحديثة، مواقع الإنترنت، الأشرطة، القنوات لن تغني عن خطبة الجمعة ولا عن حضور الجمعة. الآن وسائل التقنية ربما تغني الناس عن الحضور إلى الجامعات، ويكون هناك تعليم عن بعد ومحاضرات عن بعد واختبارات عن بعد وواجبات عن بعد وأبحاث عن بعد، وربما تغني الناس عن الحضور إلى أماكن الشركات والأعمال، فيكون هنالك إنجازات من البيوت وأعمال تنفذ عن بعد ومجموعات إلكترونية وأشياء على هذه الشاشات. لكن الجمعة ما يمكن إطلاقا مهما تقدمت التقنيات والأحوال أن الناس تحضر خطبة الجمعة من البيت، لازم تحضر المسجد ولازم يحصل الاجتماع. قضية الأعمال الدنيوية هذه طبعا هي خاضعة لمصالح الناس، الناس كانوا يمشون فوقفوا، كانوا واقفين فقعدوا. يعني من زمان الأعمال لازم تروح للسوق وتشتغل وتحمل وتوصل وتحاسب، وأنت واقف وتعطي هذا وهذا ومتابعات ومتابعة الأعمال. الحين جلسوا كل واحد عند الشاشة، من زمان كسب الرزق في عرق جبين، الحين عند المكيفات جالسين عند الشاشات ما في عرق، يبيع ويشتري ويأجر ويستأجر ويعمل عند الشاشة. فلذلك يقولون كثرة أمراض الكلى لأن تعرق الجسم اللازم لترشح المياه لخارج الجسم نقص مع الشاشات والمكيفات، فصار الجهد كبيرا على الكلية في ترشيح هذه السوائل فصارت أمراض في الأجساد. الشاهد خطبة الجمعة لا يمكن الاستغناء عنها في الحضور والاجتماع لها، وكذلك فإنها ثابتة ومستمرة في جميع الأحوال، يعني صيفا شتاء، في الغنى في الفقر في الحرب والسلم والجدب والقحط والمطر، يعني أنها واجب مستمر طيلة العام باختلاف الأحوال، إلا الأعذار التي تسقط وجوب حضورها كالمرض والسفر وغير ذلك. طيب، موضوع خطبة الجمعة موضوع حساس جدا، فلنستعرض بعض ما ذكره علماؤنا في مسألة محتوى الخطبة، موضوع الخطبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد فيها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه يعني أيام الله، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. وقال أيضا وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي لتقرير الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق. تحدث بعد ذلك عن بعض نوعيات الخطبة في عهده ابن القيم رحمه الله، في عهده أنه كان كله بس يعني يذكرون الناس بالموت ولا يذكرونهم بالاستعداد للموت، كل الخطبة أنه سنموت سنموت سنموت، لكن استعداد للموت والعمل لما بعد الموت، طيب وما هو الواجب، وإذا كنا سنموت ماذا سنفعل، ما في. قال لا كخطب غيره عليه السلام، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبل التراب أجسامهم، فيليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. فإذا تذكير الناس بالموت مهم جدا، ولكن لأي شيء؟ ليستعدوا لما بعد الموت، ليتأهبوا لذلك. طيب، فما هي الصالحات التي يمكن أن نعملها، وما هي السيئات التي يجب أن نجتنبها، وماذا يجب علينا أن نعد للقاء الله وهكذا. فإذا التذكير بالموت ليس لأجل الموت وإنما لما بعد الموت، للاستعداد للموت. وقال أيضا ملخصا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قال: وكان مدار خطبته على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه عز وجل ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه عليه الصلاة والسلام زاد المعاد. وقال رحمه الله في موضع آخر: وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، قواعد الإسلام وشرائعه. فتعليم الخطيب للناس التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأخلاقه وعبادته، صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا جاءت المواسم الصيام والحج خذوا عني مناسككم وهكذا. ويقول المقيم رحمه الله أيضا موضحا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قائلا: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والمسألة بذكره يعني سؤال الله بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه. يعني الخطبة يذكرون كما كان خطب الصحابة تذكر بعظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحبب يعني الحاضرين إلى خلق، ما يحبب الله تعالى إلى خلقه، ما يحببه إلى خلقه. قال: ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، يعني نذكر من صفاته ما يحببه إلى خلقه ونذكر من طاعته وعبادته ما يحببهم إليه. فإذا ذكر ما يحببه إليهم وذكر ما يحببهم إليه. كيف ذكر ما يحببه إليهم؟ نعمه، آلائه، صفاته، أسمائه. طيب ما يحببهم إليه عبادتهم له، ثناؤهم عليه، دعاؤهم له، المناسك، الشعائر، الأذكار وهكذا. قال: فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم، أحبوه عز وجل وأحبهم سبحانه. ثم طال العهد، يعني الآن يتكلم ابن القيم على تغير الأوضاع وما آلت إليه الأحوال. قال: ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقوم، يعني كذا بروتوكولات، أمور بروتوكولية إجراءاتية. قال: وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها. خلاص، يعني صارت كل قضية قضية مظاهر، يعني خلاص يحضر الناس وينصرفون بأمور إجرائية، افتح باب المنبر، بعد ما ينزل سكر المفتاح، افتح المكبرات سكر المكبرات، حركات معينة، خلاص طلع الأوراق، نفسه هي هي ما في، ثم تلقى ببرود تام. وبعد الصلاة نفس القضية، البيع والشراء، يعني هو المنظر واحد، هو اللي دخلوا خرجوا كما دخلوا. قال مبينا أيضا يعني من أسباب الفقدان روح الخطبة اللي هي قضية السجع مثلا المتكلف. قال: ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها، زاد المعاد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع: فالمقصود من الخطبة وعظ الناس وزجرهم عن الحرام، وقال الشيخ الألباني: اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم، فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة التي لأجله شرعت. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: ينبغي أن تكون الخطبة مشتملة على ذكر دعائم الدين وقواعده العظام، بل يجب أن يأتي بما يحرك القلوب، أما شيء لا يحركها فلا ينبغي. سجع متكلف، كلام بارد، إنشائيات لا تحرك القلوب ولا تعظ النفوس. طبعا الخطبة ليست على هوى الناس، يعني يجي واحد يقول والآن الخطب ما فيها أخبار ولا تحليلات سياسية، يعني بعض الناس يفكر الخطبة لازم يكون فيها كذا، هو عنده هو رأيه الخاص الشخصي كذا. الخطبة ما فيها تحليل السوق، قد يذكر من أخبار المسلمين، قد يذكر خبرا يعلق عليه يعظ به، ماشي أزمة مالية صارت، زلازل كذا، وتعلمون ما حصل من كذا وهذا، ويستعتبهم ربهم، فيذكر بقدر الحاجة أشياء، لكن ليست أصلا أساسا خطبة الجمعة ليست نشرة أخبار، وليست يعني سردا لمثلا أحوال الأسواق مثلا، لا، فهي المقصود منها ما يقربهم إليه ويقربه إليهم، هذا الملخص يعني. فأي شيء يحقق المقصود يقال، وأي شيء لا يحقق المقصود لا يقال. المشكلة الاختراع الآن والاستحسانات، هذا خطيب جايب شاشة ويبغى يسوي عرض، صحيح جايب شاشة يبغى يسوي عرض، عاد بشوف فلاش باوربوينت 3D 2D يعني حسب، وبعضهم يعني سواء كان في المحتوى أو في الكيفية، ويسموها اسم التطوير الخطأ، تطوير هي تطيير للشريعة وليست تطويرا، الشريعة أصلا مطورة أصلا يعني ما يحتاجها. اللي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو أحدث، هو أحسن، هو أعلى، هو يعني أكثر شيء، هو قمة خلاص. يعني بقية الأشياء الدنيوية ممكن تقول والله بتتطور تتحسن، أما الدين لا، اللي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو قمة الدين خلاص، ما اللي بعد كذا الآن ابتداعات وتأخر وأشياء حسب اقترابهم من السنة، مستوى الخطب، مستوى الكلام، مستوى العبادة، ومستوى الطاعة، ومستوى العلم الشرعي، ومستوى الفقه، على حسب القرب من عهد النبوة. كل ما كان أقدم العلم الشرعي، كل ما كان أقدم كل ما كان أحسن. الطب لا، الهندسة لا، الإنشاءات لا، التصاميم لا، هذه أشياء تتطور. ممكن تقول الطب الآن أحسن، ممكن تقول الإنشائيات الهندسة الآن أحسن، ممكن تقول الزراعة الآن أحسن. وطبعا في من يجادل يقول لا، مثلا الآن الزراعة صار فيها مبيدات مضرة وتعديلات الوراثية، هذه التلاعب بالأشياء الوراثية للزرع والجينات المدري إيش والمحسنات أضرت، وهذه مسرطنات ما مسرطنات، ممكن أيضا نقاش فيها أنه هل الزراعة أحسن ولا ما يحسن مثلا، هذه أمور دنيوية. أما الدين كلما كان أقدم وأقرب إلى عهد النبوة كل ما كان أحسن، وعبارات العلماء المتقدمين أحسن من المتأخرين، ودين المتقدمين أحسن من دين المتأخرين، وفقه المتقدمين أحسن من فقه المتأخرين، وخطب المتقدمين أحسن من خطب المتأخرين. حنا في قضايا الدين بالعكس، كل ما رجعت لوراء إلى عهد النبوة في الزمن كل ما صار أحسن، وكل ما تشبهنا بهم قلدناهم كل ما قلدت الأقدم أحسن. وأما قضية يعني الإتيان بوسائل تساعد على تحقيق مقصود الخطبة، مثل مكبر صوت يوصل للناس اللي في المسجد، يحقق مقصود الشرع من إبلاغ الحق للمصلين، وصول الصوت إلى المستمعين، لكن ليس هذا المحتوى، يعني كل ما كان المحتوى ألصق بصدر الإسلام كل ما كان أفضل. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: ينبغي أن تكون الخطبة مشتملة على ذكر دعائم الدين وقواعد العظام، وكذلك بل يجب أن يأتي بما يحرك القلوب، أما شيء لا يحركها فلا ينبغي. ثم الاقتصار على ذكر فناء الدنيا والموت، كما أنه لا يكفي الاقتصار على كلمات الحكم النافعة، لا بد من موعظة وشيء يحرك القلوب. طيب انتهى كلام الشيخ رحمه الله. إذن خطبة الجمعة تشتمل على موعظة الناس وتذكيرهم بالموت واليوم الآخر والجنة والنار والحساب والجزاء وما أعد الله تعالى لأهل طاعته وأهل معصيته، تتضمن تعليما للدين وشرائعه وأحكامه والعقيدة والفقه والآداب والأخلاق، تتضمن إرشاد الناس إلى ما فيه مصالحهم في حياتهم وأحوالهم والأمور الاجتماعية والزوجية والأسرية، وكذلك تتضمن من فقه الخطيب أن يكون أيضا قائما بقضية الترغيب والترهيب وحث الناس على الخير وتحذير الناس من الشر، وأن يجعل خطبته دعوة إلى أصول الخير وفروعه ونهيا وتحذيرا عن الشر وأصوله وفروعه، ودعوة إلى الإسلام في عقيدته وشريعته، وكذلك أن يحسن اختيار الموضوع وأن يراعي الأحوال وأن يراعي الأوقات وأن يراعي المواسم وأن يراعي الناس، يعني كل شيء يعين على تركيز أذهان السامعين، مثلا أحيانا الوحدة الموضوعية، قضية مثلا تحريك القلوب، لازم في آيات وأحاديث، إذا ما في آيات وأحاديث هذه خطبة ما لها قيمة، إذا ما في آيات وأحاديث إيش قيمة؟ قيمة الخطبة والآيات والأحاديث التي فيها، وشرح الآيات والأحاديث، الكلام الآخر سيكون شرح الآيات والأحاديث، تشرح بمثال، تشرح بقصة، تشرح بكلام، تشرح بقول عالم، ماشي اشرح، تشرح بمثال من الواقع، طبعا لابد من تحري صحة الدليل، القرآن معروف والسنة لابد من الحذر من الحديث الضعيفة والموضوعة، وكذلك فإن الناس قد يعيشون حالا أحيانا من شدة، فقر، قحط، مصيبة، كارثة، أشياء يعني أزمة مالية، لابد أن يراعي هذا ويذكر الواقع وما فيه من المرض، يشخص الداء ويصف الدواء والعلاج. سئلت لجنة دائما الإفتاء، هل يصح أن يتدخل الخطيب في مواضيع تواجه الحياة؟ الجواب للخطيب أن يبين في خطبة الجمعة ما تحتاجه الأمة من معارف النافعة، وأن يعالج أمراض الناس ويحل مشاكلهم قدر استطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجتنب ويحذر مما فيه مفسدة راجحة أو ما لا تحمد عقبة. طيب، قد تكون الخطبة أحيانا دفاعا عن الإسلام، رد على شبهة، رد على الأعداء، رد على من أراد جناب الدين بسوء أو طعن في الله أو في نبيه صلى الله عليه وسلم أو في دينه وأثار شبهات على أحكام شريعته مثلا، قد تكون الخطبة فيها تحذير من بدع، من تشبه الكفار، من أعياد محرمة، ولا بأس بإعادة الخطبة لسبب، ولو أن الخطبة تكررت في بعض جمع الأعوام فلا حرج في ذلك، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذا فأجابت يجوز أن تكرر خطبة واحدة لصلوات الجمعة، ولكن الأحسن أن يجدد الخطيب الخطبة بقدر ما يتيسر له من ذلك، لما في ذلك من زيادة العلم والتشويق وقوة التأثير والبعد عن الملل والسآمة. انتهى. طبعا الآن تناول الموضوعات، حتى لو مثلا أنت الآن تريد أن يعني تتحدث عن رمضان، كل سنة لابد تتحدث عن رمضان، يعني هل يمكن أن تفوت رمضان بدون تحدث عنه؟ ولكن يمكن تناول الموضوع من زوايا مختلفة، لابد نتحدث مثلا يأتي موسم الحج تذكر به، سيأتي يعني بعض الأشياء، الفضائل، عاشوراء، عرفة، صيام أيام، أنت تذكر بذلك، ولكن التذكير له صيغ مختلفة، طرق مختلفة، يتناول الموضوع من زوايا أبعاد متنوعة، ولذلك الخطب الموسمية، يعني هناك خطب موسمية وخطب غير موسمية، خطب الموسمية تحتاج إلى تنويع. بعض الناس في السابق يعني كانوا يقولون لو أخطأ الخطيب ردينا لأننا حفظنا كلامه. طيب، هل الخطب فيها أشياء مشتركة؟ يعني مثلا حث الناس على لزوم السنة والتحذير من البدع باستمرار بتكرار حديث أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا لا بأس به، هذا التحذير العام، التحذير المتكرر لا بأس به، لن تكون الخطبة كلها مكررة، لكن في أشياء في الخطبة دائما تتكرر، يعني كل خطبة، يعني هل هناك خطبة تخلو من الشهادتين؟ هل هناك خطبة تخلو من الحمد؟ فلا بد أن تحمد ولا بد تأتي بالشهادتين، ولا حرج أن تتكرر التذكير مثلا الأمر بتقوى الله، كل خطبة أمر بتقوى الله، لكن هنالك كلام آخر فيه تجديد وفيه تغيير عن ما سبق. المقصود الشرعي من الخطبة كما قلنا الثناء على الله وتمجيد الله وتعليم الناس قواعد الإسلام والوعظ والتذكير وباللغة المفهومة للناس، وينبغي أن تكون لغة الخطيب عربية فصحى سهلة، ما يشترط أن تكون صعبة حتى تكون فصحى، ممكن تكون فصحى وسهلة، ويبتعد عن العامية والأسجاع المتكلفة والألفاظ الغريبة عن الأسماع. وينبغي أن يكون الخطيب طبيعيا يعني غير متكلف، وانفعالاته تتناسب مع الكلام والموضوع. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه بعض الأحاديث هنا في خطبة الجمعة فيها آداب وسنن ينبغي على الخطيب الحرص عليها، فمما ذكره مثلا حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. وصححه الألباني. وفي رواية: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد على صوته الحديث. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. طيب، قال السندي رحمه الله في حاشيته، الآن نأتي إلى بعض الشروح. ذكر السندي رحمه الله في حاشيته على ابن ماجه قوله: إذا خطب احمرت إلى آخره، يفعل ذلك لإزالة الغفلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يخطب وينفعل ويحمر وجهه ويعلو صوته، هذا تكلف؟ الجواب لا. طيب لماذا؟ لأنه ماشي مع موضوع الخطبة. يعني أنت الآن ما راح تقول: وابتسامتك في وجه أخيك صلى. المسألة في الابتسام، فلن يتجاهم الخطيب، لكن قد ينفعل في ذكر مثلا النفاق، الشبهات التي تثار على الدين، الحرام المنتشر، قلة الورع، تساهل الناس في أشياء من شركيات بدع منتشر. يعني في تحذير، ذكر النار، ذكر العذاب مثلا: ماذا نحل بقوم عاد وثمود وفرعون، انتقام الله، غضب الله. في انفعال طبيعي غير متكلف. قال: يفعل ذلك لإزالة الغفلة من قلوب الناس ليتمكن فيها كلامه صلى الله عليه وسلم، أو لأنه يتوجه فكره إلى الموعظة فيظهر عليه آثار الهيبة الإلهية. هذا كلام السندي. قوله: كأنه منذر جيش، قال: هو الذي يجيء مخبرا للقوم بما قد دهمهم من عدو أو غيره. وقوله: يقول، ضميره عائد للمنذر، يعني كأنه منذر جيش يقول هذا المنذر: صبحكم، يعني نزل بكم العدو صباحا، يعني سينزل. فصبح فعل ماضي مع أن الفعل سيقع. لماذا؟ للتحقق، يعني التحقيق الوقوع. مساكم، نزل بكم العدو مساء. فلما يقول صبحكم كأنه منذر جيش، يعني يقول: ترى وعد الله قادم، ترى الموت حاصل، ترى لقاء الله آتي، يوم القيامة نازل، الأمر واقع، الجنة حق والنار حق. هذا ترى يعني جاءكم يا أيها الناس، إن عذاب الله شديد. قال الله تعالى في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. طيب هو ما أتى بعد، وليش قال بصيغة الماضي؟ هو يعني شوف الموعظة ترى فيها زجر بالغ: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، للتحقيق الوقوع، أنه واقع حقا لا مجال لنفي ولا للشك فيه. مثلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذل كل مرضعة عما أرضعت. واضح، شوف المواعظ الإلهية، تبليغ الناس المواعظ الإلهية، هذا ما ينبغي أن يكون في الخطب. لن تعظ الناس بأحسن ولا أقوى ولا أفضل من كلام الله، لكن كلام الله كثير الناس لا يدرك معانيه. يعني إذا ما شرحت لهم ما أدركوا معانيه، إذا ما بينته لهم. فإذا هو آيات وأحاديث وتدور حولها تبيينا وتفصيلا وشرحا وتمثيلا وربطا بالواقع، هذا هو الشغل في خطبة الجمعة. وقال النووي رحمه الله: يقول صبحكم ومساكم عائد على منذر الجيش، وخير الهدي هدي محمد أو هدى محمد بضم الهاء وفتح الدال هدى، وبفتح الهاء وإسكان الدال هدي. وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق، يعني هدي يعني طريق، أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدي يعني الطريقة والمذهب، ومنه اهتدوا بهدي عمار. وأما على رواية الضم أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فمعناه الدلالة والإرشاد، يعني أحسن إرشاد إرشاد محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن دلالة دلالة محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن تعليم تعليم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين الهدى والهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام في كل بدعة، فهي ضلالة ومذمومة. والبدعة هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه، وما في بدعة حسنة. يعني الآن يقول كل بدعة ضلالة، تقول في بدعة حسنة؟ هو يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. وكذلك قوله وإياكم ومحدثات الأمور، ما هي المحدثات؟ هل هي السيارة والطيارة؟ هل هو الجوال والشبكة؟ لا، المحدثات التي هي بقصد التعبد ليست في الشريعة فهي محدثة في الدين وليست من الدين، أضيفت إلى الدين وليست من الدين، اخترعت في الدين وليست من الدين، كل بدعة ضلالة. شوف الآن البدع الموجودة في العالم الإسلامي في طوله وعرضه، بدع في المساجد، في الصلوات، في الأعياد، في الابتداعات كثيرة جدا. ومن أكبر مجالات الابتداع ما يتعلق بالموت، بدع الجنائز، بدع القبور، بدع النعي، بدع التعزية، بدع عد هذه بدع، وبدع الإحداد. إن شاء الله المجال هذا فيه خصوبة في البدع. طبعا في مجال الأعياد بدع كثيرة، وتجد دائما في الصيام بدع، في الحج بدع، في الصلوات بدع، ناس تبتدع تخترع شغالين حتى في القراءة وفي التلاوات بدع ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا هذا يؤدي لتغيير الدين. طيب البدع تؤدي إلى الضلال، والضلال يؤدي إلى النار، إذن البدع طريق لجهنم. هذا الحديث برواياته المختلفة فيه فوائد تتعلق بخطبة الجمعة. أولا استحباب انفعال الخطيب على المنبر ورفع الصوت. هنا تنبيه، إذا كان هذا المكبر قويا ومسمعا فتقريب الفم منه رفع الصوت ما له علاقة بالحديث أبدا، بل هو إزعاج وتنفير وإيذاء، لأن طبلة الأذن يعني هو هذا اللي جالس هناك عند المكبر تحت عند السماعة، خلاص سيقوم من الخطبة يعني كأنه تعرض لحفلة تعذيب، خرج رأسه كده ليه؟ لأنه هذا الأخ يبغى ينفعل بس المكبر هذا ما لهم ذنب. تطبيق خاطئ، يعني رفع الصوت تطبيق خاطئ، إما تبتعد تخفف صوت هذا. ما هو المقصود من ارتفاع الصوت أيضا؟ الرواية تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. أولا هذا الانفعال ورفع الصوت لا يكون في كل الخطبة، صح ولا لا؟ ولا في كل الخطب ولا في كل الموضوعات، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند الحاجة ومناسبة الموضوع. فهذا الانفعال والغضب مثلا كان يكون منه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، لأنه يريد أن يحذر يا جماعة الساعة القيامة، وعد الله، أتى أمر الله، انتبهوا، استيقظوا يا غافلين يا نائمين. هذه تحتاج أن ينفعل ويرفع الصوت ويتكلم كهيئة الغضبان، الناس في غفلة، هذا الواقع الآن، أكثر الناس في غفلة عن الموت وعن القيامة وعن الساعة وعن الجزاء، ولا لهم علاقة. يعني الإشغالات الموجود، إشغال بالأخبار، إشغال بالاقتصاد، إشغال بالرياضة، إشغال بالوظائف والجوالات، إشغال بالتقنية، إشغال 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 إشغال، بالتالي يعني يطلع خلاص الناس من كثر ما قصفوا قصفا ذهنيا، يعني هذا قصف إلكتروني، قصف إعلامي، قصف فكري، قصف إلهائي، قصف ترفيهي، قصف لعبي. الناس محاطين الآن بأجواء من هذا، الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال، كله تجديد الأثاث والجوالات والأجهزة والحلي والذهب والهدايا والأسواق، فين تذكر الموت والبرزخ وما يكون في القبر وهذه الأسئلة وفتنة القبر وما يكون منه ضيقا أو انفساحا أو نعيما أو عذابا أو إلى يوم يبعثون، وهذا تعذيب بصخرة تشدخ رأسه، وهذا تعذيب بسباحة في نهر الدم، وهذا تعذيب بشرشرة الشدقين بالكلوب، وهذا تعذيب في فرن وتنور في النار لأنه هذا كان ينام عن الصلاة المكتوبة، وهذا زاني، وهذا يتعامل بالربا، وهذا يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس ليغتابون الناس، وهذو ومررت على قوم هذا يدور بأمعائه في النار، وهذا تندلق أقتابه، وامرأة دخلت النار في هرة، وكذلك يعني الأشياء التي تكون في القبر. طيب غيره عند قيام الساعة والنفخ في الصور والنفخة والنفختين ومن نفختين وقيام الناس من قبورهم، وعندما يكونون عراة وكيف يركب الخلق يوم القيامة من عجب الذنب، وعندما يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم، عندما يهرعون، عندما يسعرون كأنهم إلى نصب يوفضون إلى معلم معين إلى أرض المحشر، وقضية حشر الناس ودنو الشمس ونزول الملائك والأطواق التي تكون وتطاير الصحف والعرض والحساب ومجيء الله وانخلاع القلوب والوقفة والحساب وطول 50,000 سنة، الناس ما هي مستوعب، يعني ليسوا في هذا الوارد. الناس عايشين في عالم آخر، الناس عايشين في ألعاب وأفلام وأسواق. أنت الحين سمع نشرة أخبار خلاص يتضخم رأسك، وحتى لو صار شيء في آخر الأرجنتين ولا في وين في نيوزلندا لازم تدري عنه عاجل، وكل شوي مستعجل، والله العظيم مستعجل، يعني إشغال. يعني لو قلك واحد عاجل قل سبحان الله وبحمدك، ما سوى، ما الذي يذكرك أصلا؟ يعني هذه الشاشات ما الذي يذكرك، والشبكات والإنترنت ومنتديات ورد ومردود عليه وردود وكلامه ومحادثات وعلاقات وأخذ وعطاء وشيء. هنا قضية إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، الوضع يدعو لذلك. وجاء في رواية النسائي كان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم. قال النووي استدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه، ما يصير مايع في الإلقاء، ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. خلاص ترغيب، أنت لازم تذكر أشياء عن الجنة والثواب، فلن تكون بصيغة مثل لما تتكلم عن عذاب وعيد النار مثلا. قال النووي ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. انتهى. طيب هل من سنن الخطبة رفع الصوت عن القدر الواجب؟ ما هو القدر الواجب عند العلماء؟ ما يسمع العدد المشروط لصحة الجمعة. هم عندهم طيب اللي يقول 40 يقول لازم تسمع 40. اي طيب بس في ناس المسجد غير 40، فإذا رفع الصوت عن القدر الواجب يعني انه اكثر من اللي تجب بهم صلاة الجمعة فقط، اللي تصح بهم صلاة الجمعة فقط، طبعا ترفع الصوت لتسمع البقية. يعني أنت فقط تسمع اللي حول المنبر والبقية ما لك دخل فيها؟ فهم يتكلمون الآن مسألة رفع الصوت على القدر الواجب من هذا الجهة. طبعا الآن المكبرات خلاص يمكن من بعد عن الإمام يسمع أكثر من اللي تحت المنبر، هذاك عند المكبر عند السماعة وهذا تحت المنبر، فيمكن هذاك يطلع يسمع أشد. فلا بد من مراعاة مسألة المكبرات هذه في بند رفع الصوت في الخطبة. وقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن رفع الصوت بالخطبة زيادة على القدر الواجب وحسب الطاقة سنة من سنن الخطبة. هذا يفهم تحت إيش؟ إسماع غير الإضافة على أهل الوجوب. وقد دل على ذلك أيضا ما رواه النعمان بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. يعني يقول النعمان حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه، على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينذر، حتى وقعت عند رجليه. رواه أحمد قال هيثم به مجمع الزوائد رجال وجار الصحيح والصحيح والألباني. رفع الصوت أبلغ في إعلام الناس فيتحقق المقصود كما في المجموع كشاف القناع. ومن فوائد الحديث أيضا الحرص على خطبة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيها أحيانا قراءة الآيات الثلاث. فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، فهي أصلا في النكاح، وقليل من يفعل هذه من السنن المهجورة. يعني يجلسون مجلس النكاح ومجلس الخطبة ويبدأ والعقد ولا يقولون دعاء خطبة الحاجة. هذه ما هي؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. طبعا إذا كان نكاح مثلا قال ونتقدم إليكم بخطبة ابنتكم فلانة لولدنا أو لابننا فلان مثلا، وإن كان عقد نكاح يلا يبدأ بخطبة بهذه ثم يقول قل يا أيها الولي زوجتك بنتي فلانة كذا كذا، طيب فإذا هذه مقدمة للأمور العظيمة كالنكاح، عقد عظيم ميثاق غليظ وغيره. قد يكون أحيانا مثلا يعني عقد بناء مسجد قد يكون شيء أيضا له قيمة وزن كبير. والسنة أن يؤتى بهذه خطبة الحاجة، وقد يضاف إليها الآيات الثلاث، لأنه جاء في هذه الرواية ثم قرأ ثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه الرواية عند أبي داود. طيب لو قرأ مقدمة خطبة الحاجة من غير الآيات أيضا سنة، إن وردت بالآيات وردت بدون آيات تنويع. طيب لم يرد في لفظ الخطبة نستهديه، في بعض الناس يضيف نستهديه وهي غير واردة في الحديث. طيب أين تقال هذه الخطبة اللي تسمى خطبة الحاجة؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تقال هذه الخطبة عند كل حاجة، تقال مثلا في مجلس الصلح إذا أردت أن تصلح زوجين اثنين أطراف قبائل، في أحيانا قضايا قتل قضايا كبيرة فقرأ هذه الخطبة، وتقال أيضا إذا أردت أن تتكلم في الناس بأمر هام فاجعل هذه الخطبة بين يدي كلامك، وكذلك تقال في خطب الجمعة والعيدين لأن مشروع عند كل أمر هام خطبة الجمعة أمر هام. طيب هذا كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى. لكن هل السنة التزام خطبة الحاجة في كل خطبة جمعة؟ هل السنة التزام خطبة الحاجة هذه في كل خطبة جمعة؟ بعض العلماء قال نعم، قالوا خطبة جمعة مهمة وهذه من ثبت، وبعضهم قال ليس من السنة هذا. والمسألة واسعة، يعني أنت الآن لو بدأت بخطبة الحاجة أو بدأت بغيرها من الحمد والثناءات على الله طيب، وإذا جعلت هذا أكثر ما يبتدأ به مثلا خطبة الحاجة وابتدأت بابتداءات أخرى في خطب أخرى حتى تعلم الناس أن هذا ليس واجبا يعني أيضا طيب، وإذا أضفت إليها الآيات أحيانا وحذفت الآيات أحيانا طيب، كل ذلك طيب. هل من السنة ترتيل الآيات هذه في الخطبة؟ سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا السؤال فأجابت تلاوة الآيات عند الاستدلال بها في الخطبة تلقى كما تلقى الخطبة استشهادا بها وبالله التوفيق. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد. قضية يعني لو سأل سائل قال هل يرتل الخطيب الآيات في الخطبة؟ فالجواب جواب المشايخ تلقى الآيات في الخطبة كما تلقى الخطبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.